أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله تعالى حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى موصول بحديث الأمس راجع إليه وقائم عليه فإذا كان حديث الأمس بيانا للظلم والظالمين وعاقبتهم الحتم ومصيرهم الشؤم ممثلين في فرعون وملئه في القديم وفي الحديث ورأينا كيف كان التطابق عجيبا بين فرعون الأول وفرعون الآخر فكما أخذ فرعون الأول أيضا أخذ فرعون الآخر وهو وملأه وحاشيته، وإن كانت الطريقة غير الطريقة والصورة غير الصورة لكن العبرة واحدة والموعظة متماثلة. حديثنا اليوم عن مثل من أمثلة الظلم، مثل قرآني من أمثلة الظلم والبغي والطغيان بالمال والغرور بالجاه والتعويل على السلطان والبغي على الناس والتكبر عليهم بغير حق. نحن اليوم أحبابنا في الله تعالى مع قصة قارون، وقصة قارون هي قصة الظلم والبغي والطغيان والبطر، جحد نعمة الله ونسبة الإنسان الجهول الجحود الكنود، نسبته ما يكون فيه من نعم أو ما يصبغ عليه من فضل، نسبته هذا كله إلى نفسه. قصة قارون تتجدد في الزمان وتنتشر في المكان، ما كان المثل القرآني الذي عرضها إلا واحدا من أمثلتها الممتدة، حدث كثير منها قبل قارون وحدث كثير منها أيضا بعد قارون، وإنها لتحدث في زمننا هذا بل قد حدثت بصورة أو بأخرى فيما مضى بنا من وقائع وأتى علينا الأحداث، ولسوف تحدث في مستقبل الأيام حتى يرث الله الأرض، حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. في كل زمان وفي كل أرض قارون يبغي على الناس بغير حق، يطغى أن رآه استغنى، يرى أن ما لديه من مال الله وما تحت يده من فضل الله، يرى أن هذا كله استحقاق له بفضله بفضل نفسه وجهاده واجتهاده وقدرته على جمع المال والكسب وما إلى هذا. كل هذا رأيناه في قارون الذي كان على عهد موسى، ونراه في القوارين التي تتابع بها الزمان وتعدد بها المكان. أحببنا في الله، نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع قصة قارون موسى كما عرضها القرآن، ولنسمع الآيات متدبرين خاشعين التي عرضت هذه القصة أو هذا الخبر بتفصيلاته، لم تدع منها شيئا من أولها إلى نهايتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أحبابنا في الله تعالى، هذه قصة قارون كما عرضها القرآن الكريم بتفصيلاتها وما دار فيها من حوار بين أطرافها المختلفة. وكانت في عقب تفصيل كبير لقصة موسى عليه الصلاة والسلام ونبئه أو كثير من نبئه مع فرعون، كان منها هذا المقطع العظيم الذي أقمنا عليه جزءا كبيرا من حديثنا السابق إليكم بالأمس. الله عز وجل بعد أن عرض في هذا السياق حقيقة تتعلق بشأن الحياة الدنيا وكل ما يمكن أن يحصله الإنسان فيها من مال أو متاع بأنها زينة وأنها ذاهبة زائلة ثانية. وعلى هذا ينبغي للعبد أن يسعى إلى الحياة الباقية والنعيم المقيم يوم القيامة. ذاكم قول الله تعالى وما أوتيتم من شيء، أي شيء، مال، جاه، سلطان، مدينة، يدركون شيئا ولو قليلا من أسرار العربية العظيمة، اللغة العظيمة التي نزل بها القرآن، يدركون جلال التعبير الجليل المعجز في قوله تعالى وما أوتيتم من شيء. ما مبهمة عام وشيء أيضا مبهم عام. ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يقابل هذا ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ بعد هذا التخريق بهذه الحقيقة التي ما ينبغي أن تغيب عن قلب مؤمن ولا عن عقله ولا عن شعوره وحسه وضميره، بعد هذا التخريق لهذه الحقيقة يأتي نبأ فرعون الذي أوتي ما أوتي من الدنيا، أوتي كل شيء، أوتي مالا عظيما وخيرا كثيرا، صورت الآية المعجزة مقداره المتعاظم بصورة يصعب على الخيال إدراكها. هذه الصورة هي أن المفاتح أو مفاتيح الخزائن فقط تعجز العصبة القوية، أما هنا إعجاز البيان، وآتيناه من الكنوز، لم تفصل الآية هذه الكنوز، وإنما هي كنوز كثيرة متعددة يكفي لإدراك قيمتها الكبيرة ومقدارها العظيم أن تعلم أن مفاتيح هذه الخزائن وحدها، المفاتيح وحدها تعجز العصبة القوية. هنا يتجلى لكم إعجاز البيان القرآني ساطعا جليلا عظيما، إذ قال الله تعالى العصبة أولي القوة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي تعجزها وتثقلها. فالعصبة هي الجماعة الكثيرة من الناس، قيل في تحديد عددها أقوال كثيرة، هي عصبة كثيرة بلغ بتحديد عددها بعض العلماء بأنها 70 مثلا، هي عصبة عدد كبير من الناس، ولكن الكثرة وحدها ليست دليلا على القوة، ربما تكون كثرة ضعيفة. هنا تتبع الآية حديث الكثرة بحديث القوة فتحدد أنها عصبة قوية، ثم تصف هذه القوة بوصف في اللغة العربية يدل على انهم مصاحبون للقوة ملازمون لها، انهم اصحاب القوة والمسيطرون عليها والمتمكنون منها، ذاتهم هو لفظ اولو اي اصحاب. ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اذا عرفنا ان المفاتيح وحدها تعجز العصبة الجماعة الكثيرة القوية الشديدة، فكيف لنا ان نتخيل، او كيف لخيالنا ان يدرك قيمة ما في الكنوز نفسها؟ ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. هذا هو توصيف القرآن العظيم لما تجمع لدى قارون من أموال، ومن خير من عند الله وفضل لله عز وجل عليه. وآتينا، أي أن كل ما كان تحت يده إنما هو من إعطاء الله، إنما هو من إيتاء الله ومن نعم الله. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كان حقا على من انعمت عليه هذه النعم وسبغ عليه هذا الفضل وشمله هذا الخير من عند الله ان يشكر لله، لكنه لم يفعل. صار في الطريق المعاكس، صار في الطريق المضاد. وهنا يتجلى وصف القرآن العظيم لطبيعة البشر، وان البشر دائما مع اهل الغنى والسلطان هكذا فريقان. فريق تغمه زينة الحياة الدنيا وتخدعه زهرتها فيهفو إليها ويتكالب عليها، وفريق يتعفف ويتأبى. إذ قال له قومه، أي الصالحون من قومه، وهنا تأتي جملة جليلة من النصائح تقوم على قاعدة وثلاث دعائم أو ثلاث فروع، على أصل وثلاثة فروع أو قاعدة وثلاث دعائم. القاعدة هي النهي عن الغرور والبطر والأشر والتكبر على عباد الله بغير حق. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذه هي اصل النصائح، او النصيحة اصل. بعد ذلك ينبثق من هذا الاصل مجموعة اخرى جليلة من نصائح اهل الخير. لابد لكل رئيس او كبير من بطانة خير تدله على الخير وتأخذ بيده اليه، لان الذي يفسد الحكام دائما هي بطائر الشر، هي بطانات الفساد التي تغريه بالظلم وتزين له طريق الشر، فتجعله ينحرف شيئا فشيئا حتى يصل به الانحراف الى مدى، كما حدث في عصرنا هذا، وكما حدث ايضا لدولتنا هذا في عصور سبقت، والله اعلم كم يحدث هذا مرة اخرى في زمان قادم. اذ قال له قومه هذا هو الاصل. يخرج عن هذا الاصل، ينتفق من هذا الاصل ثلاثة فروع جليلة. اولها وجوب الموائمة بين مطالب الحياة الدنيا ومطالب الاخرة، وان الانسان ابدا لا ينبغي ان يغفل عن الاخرة، وان تكون حركته كلها وخطاه كلها وسعيه كله الى الاخرة، يعمل في الدنيا من اجل الاخره. اذا تنعم بشيء من نعم الله عليه يكون من اجل الاخره، كل خطاه كل سعيه الى الاخره. لا يحرم نفسه من طيبات الدنيا التي احلها الله، ولكن دائما تكون الاخره همه وتكون غايته وتكون مسعاه الذي يسعى له سعيه، وبتغي فيما اعطاك الله الدار الاخره. كل ما حققته من نعم، كل ما ادركته من فضل، كل ما تجمع لديك من خير، كل هذا ينبغي ان يوجه الى فوزك العظيم يوم القيامة في الدار الاخرة. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة. اطلق، ابتغي معناها اطلق. ابتغي في كل نعم التي بين يديك، ابتغي في كل الفضل الذي اسبغه الله عليك، ابتغي في هذا كله الدار الاخرة. لكن ابتغاء الدار الاخرة والسعي اليه واتخاذ الخطى في سبيلها لا يعني ان تحرم نفسك مما احله الله لك من طيبة الدنيا. وهذا هو منهج الاسلام العظيم في وجوب الموائمة بين مطالب الدنيا ومطالب الاخرة. لا يحرم الحرام زينة الله التي اخرج عباده والطيبات اللذيذة، لا يحرم نفسه من طيبات احلها الله لمخدوع، لكن لا ينغمس فيها فتستعبده وتستذله ويكون عبدا لشهواته، انما دائما يتعفف عليها يتركها ياخذ منها بطرف لا يحرم نفسه منها. لا تحرم طيبات ما احل الله لك، ولكن دائما يستعلي اذ يتذكر اليوم الاخر. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا هو هذه التعادلية او الموائمة التي شرعها الاسلام في كتابه العزيز بين مطالب الاخرة وضرورات الدنيا. الفرع الثاني ايجابية الخير، لان من ناله من خير الله شيء يجب عليه ان يمد يده بهذا الخير الى كل من يحتاجه، لان الفضل بيد الله والخير من عند الله والمال مال الله. واتوهم من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهنا تأتي هذه النصيحة الجليلة بين مجموعة النصائح التي قدمتها بطانة الخير الى قارون، واحسن كما احسن الله اليك، ما كان عندك من شيء فهو من الله، ما كان تحت يدك من مال فهو من عند الله، كل مظاهر النعمة التي بين يديك انما هي من الله. فكما احسن الله اليك احسن بالمعنى العام للاحسان وبالمعنى الخاص. المعنى العام هو الاحسان في كل شيء، احسان العمل واحسان العبادة واحسان الاستقامة، هي الدرجة العليا، درجة العليا من درجات الإيمان، جاءت كما جاءت في حديث جبريل المشهور: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن فعلم الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان العام. والإحسان الخاص الإحسان إلى الناس، مساعدة المحتاج، إغاثة الملهوف، اعطاء من يحتاج الى عطاء، نجدة من يحتاج الى نجدة، هذا هو الاحسان في صورته الخاصة، والله يحب المحسنين. واحسن كما احسن الله اليك، هذا هو ما سميناه ايجابية الخير، اي ان يمتد الخير الى كل من يحتاج اليه او يطلبه. اما الفرع الثالث والاخير في هذه النصائح الجليلة فهو الاجتهاد في نشر الصلاح من طريق قمع الفساد. لابد ان يقمع الفساد، لابد ان تغلق ابواب الفساد وان تسد نوافذه، ولا تبغي الفساد في الارض، لان الله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين، ولانه عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. لابد من قمع الفساد ووعده ومطاردته ومحاربته وقهره على ان يختفي، بل قهره على ان يزول ويذهب وتذهب حاشيته ويذهب جنده. لابد من هذا كله لمن اتاه الله من فضله او اسبغ عليه من نعمه. قل الله عز وجل واحسن كما احسن الله اليك، معنى هذا مقارنة ومكملا لمعناه ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. عند ذلك بلغت النصيحة غايتها و استوت على قمتها، فكان حقا عليه ان يستجيب ان كان له قلب خاشع لله او خائف من عذاب الله وحسابه، لكنه لم يفعل كما يفعل القوانين في كل زمان ومكان. يركبهم العناد ويستبد بهم الطغيان فيظنون انهم على خير. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم محسنون صنعا. كذلكم كان الطواغين الذين استبدوا بنا وطغوا عنا. قال انما اوتيته على علم عندي. كان ينبغي ان يكون رد سمعا. سمعنا واطعنا وتذكرنا وخشعنا وخشينا وكفنا. كان ينبغي ان يقول هذا ان كان في قلبه اثارة للايمان. لان اثارة الايمان سوف تستدع اثارة الخوف من الله رب العالمين. ولكنه لم يفعل. لان هذه الدرجة القليلة الضئيلة من الايمان ليست موجودة. وما يترتب عليها من خوف من الله عز وجل ايضا لا ما هو بموجود ايضا. وانما رد كل شيء الى نفسه الى فضله. وان هذا من رضا الله عنه. ولولا ان الله يعلم استحقاقه واعطاه. كما جاء في القرآن حديثا عن نموذج اخر. ولئن رجعت ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن وددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهذا هذه امثلة عرضها القرآن الكريم عرض منها القرآن الكريم عددا كبيرا. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. كلا ليحبطن في الخطر. قارون موسى واحد من هؤلاء. وقوارين زماننا ايضا منهم. وقوارين الزمان الذي مضى منهم. وقوارين الزمان الذي يأتي ايضا. كلهم جاحد لنعمة الله. كلهم منكر لفضل الله. كلهم بغى بغير حق بسبب ما عنده من مال وما تحت يده من نعم الله عز وجل. قال انما اوتيته على علم عندي. وهكذا فاذا مس الانسان ظلما دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على علم. هكذا يقول اهل الطغيان دائما. وهكذا قال قارون. وكل من يأتي وكل من يتبع سبيل يتبع سبيل قارون او يسلك في الناس سبيل او يسلك في الناس سيرة قارون. قال انما اوتيته على علم عندي. وهنا يأتي الرد عليه حاسما وقاطعا. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سوف يحاسبون من غير ان يسألوا عن ذنوبهم لان ذنوبهم كثيرة وان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله تعالى. تتحول الايات هنا الى مرحلة تالية من مراحل هذه القصة العظيمة. فرج على قومهم في زنته لتظهر لنا طبيعة انقسام الناس في كل زمان ومكان الى هذين الفريقين. طالب الدنيا وطالب الاخرة. مريد الدنيا ومريد الاخرة. فخرج على قومه في زنته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. تمنوا ان يكون عندهم ما عنده او بعض ما عنده. كما نفعل نحن في زماننا هذا وكما فعل الناس من قبلنا وكما سوف يفعل غيرنا من بعدنا. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. يا ليت لي مثل هذا البيت. يا ليت لي مثل هذا القصر. يا ليت عندي مثل هذه السيارة. احد الذين كل اسف هذا اقوله والالم واصم خفيف. احد الذين يتصدرون لدعوة الناس ويعظونهم يذيع بين الناس كلاما عن الزهد كلاما خطأ ضلالا مبينا. فيقول ان الزهد في القلب. وليس هناك من مانع ان يلبس الانسان ما يشاء ان يلبس ان يعيش في افخم بيت وان يركب اشيك سيارة. هكذا قال نص كلام. وما هكذا كانت صيغة الاولين من الصالحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجرين من الحجر الواحد من شدة الجوع. وتمضي الشهور كما جاءت في حديث عائشة يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين. وما أوقدت في بيوت النبي. تأملوا في بيوت النبي. كانت له تسعة بيوت. تسعة بيوت لتسع نساء.
ووقدت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا كناية عن عدم الطبخ. ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز الشعير. هذا هو المعنى. يملك الدنيا ثم يتعفف عنها. ليس معنى هذا تحريم الطيبات، لكن الانغماس فيها والسبب في استعمالها هذا سلوك لسبيل المترفين، والله عز وجل لا يحب المترفين. هذه قضية أخرى على كل حال. فخرج على قومه في زنته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا فهمهم، وهذا تفكيرهم، وهذا تصورهم لقيمة الحياة الدنيا. أما الآخرون أهل العلم أهل اليقين طلاب الآخرة فلهم شأن آخر وطلب آخر وسعي آخر. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ينتظركم ويل وعذاب وعقاب وهلاك، ويلكم كيف تفكرون في هذا وتغفلون عن ثواب الله الذي ينتظر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، الصابرون على طاعة الله والصابرون عن معاصي الله والصابرون أنفسهم عن التطلع لما عند الناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى يخاطب نبيه وكل مؤمن بهذا القرآن: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ذو إلى التربية على الاستعناء على مطالب الحياة الدنيا وشهواتها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا وفيه الظهر أخي الخاتمة ورزق ربك خير وأبقى. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصادق. وتأتي العاقبة لتحسم القضية بين الفريقين، لتبين للفريقين أي الفريقين أهدى وأي السبيلين أنجى. فخسفنا به وبذلك الله ثم التعبير بالفاء. فخسفنا، الفاء تدل كما قلت لكم كثيرا على التعاقب بين الأحداث. ما إن بلغ قارون وقومه وحاشيته هذا المبلغ حتى عاجلهم عقاب الله. هذا هو معنى الفاء في هذا السياق، والله تعالى أعلم. فخسفنا به وبذلك الأرض، به لأنه طرأ، وبذاره لأن الناس اعتقدوا أن مزية فيه. بذاره تعني داره وتعني داره وأمواله ومتاعه وأثاثه وكل شيء، وكل شيء ملكه وكل شيء أدركه أو انتهى إليه، كل هذا في داره. فخسفنا به وبذاره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ما استطاع زحف ولا استطاعت حاشية ولا استطاع، كما لم ينفع فرعون ملأه وجنده، لم ينفع قارون ماله وخدمه وحشمه وعاشه. كما قال الله في شأن فرعون في هذه قوة نفسها، كما عرضنا في حديث الأمس، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم. يعني كما يضع الانسان في يده حفنة من حبوب او من حصى او من شيء لا قيمة له، ثم يلقيه في مكان بعيد سحيق او مكان غير طيب، فنبذناه فيه. هنا ايضا فخسفنا به وبذاره الارض، ساخ في الارض، اختفى فيها، دفن فيها، ليس هو وحده وانما هو كل ما معه، المال والعتاد والأثاث والحاشية والسلطان والجنود وكل شيء. فخسفنا به وبذابه الأرض، فما نفعه شيء، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ما استطاع أحد أن يحميه من عقاب الله، وما استطاع هو أن ينتصر لنفسه أو يحمي ذاته من عقاب الله، وما كان من المنتصرين. فما وجد نصرا لا من نفسه ولا من غيره. هذا هو اعجاز بيان القرآن. فقصفنا به وبدار الارض فما كان له من فئة فما استطاع ان يجد جندا في جنده او حاشية في حاشيته او ملأ في ملأه يحمونه او يدفعون عنه عقابه او يمنعونه من عقاب الله او يدفعون عنه عذابه وما استطاع هو ان يرحم لنفسه. كما قلت منذ يعني في الكلمة في الجملة السابقة ما استطاع ما وجد نصرا لا من نفسه ولا من غيره فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من منتصر. هنا يفيق الغافلون يتنبه النائمون المخدوعون المفتونون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. هنا عندما تحق كلمة الله على الكافرين وينزل عقابه بالمجرمين يفيق الغافلون ويتنبه المفتونون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن هذه كلمة تعجب يعجبون من أمر الله عز وجل أو يقررون هذه الحقيقة على معنى آخر قال به بعض أهل العلم وهي أن معنى ويكأن معناها ألم ترى أن الله يفعل كذا وكذا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الله وحده والذي يوسع الرزق ويضيقه يبسط يعني يوسع ويقدر يعني يضيق وأنه عز وجل هو الذي يرفع ويخفض له وأنه عز وجل هو الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ثم يدركون ان الله عز وجل تغمدهم بفضله ووسعهم برحمته فلم يعاقبهم على ما ظنوه او تصوروه او طلبوه لانفسهم من ان يكون لهم مثل ما لقارون لولا ان الله علينا لخسف بنا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا لأننا تصورنا أن ما عند قارون لما كان لفضله ولمزيته وأنه ذو حظ عظيم وأننا تمنينا أن يكون عندنا ما عنده وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة في إعجاز موجز معجز وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس تنبهوا إلى الحقيقة استيقظوا من نومهم تنبهوا من فتنتهم يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون لقد كان كافرا والله عز وجل لا يفلح الكافرون. هنا لابد من تقرير الحقيقة الباقية عند هذا الحد وعند هذا المرحلة التي انتهى إليها السياق في عرض نبأ قارون الذي كان من قوم موسى ما نفعه قرابته لموسى ما نفعه قرابته لواحد من أولي العزم الذي اختص بأن الله عز وجل كلمه تكليما ما نفعته قرابه هنا ينبغي أن ندرك أن قرابة الكافر أو العاصي والفاسد لأهل الصلاح لا تنفعه. قد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء أيام ينادي أهله واحدا واحدا أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. يا فاطمة بدأ بفاطمة بنت محمد أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. يا عباس بن عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف كلهم نادى أهله جماعة جماعة وفردا فردا أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. وهذا هو الدرس الذي نتعلمه الآن من قارون ونبئه في القرآن. ما نفعته قرابته لموسى وما نفعه ماله وما نفعه ما عنده وإنما خسف به وبذلك الأرض. لأجل هذا كان من المناسبة الجليلة التي يتضمنها أو تعد أحد مظاهر الإعجاز القرآني تقريم هذه الحقيقة في خاتمة هذا العرض الجليل لقصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم. تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لقد كان الذنب العظيم والإثم الكبير عند قارون وملئه وشيعته أنهم طغوا وبغوا واغتروا بما عندهم من مال، حتى لقد ظن قارون أن هذا المال إنما هو استحقاقه وحقه الذي لا ينبغي أن ينازعه أحد فيه، إنما أوتيته على علم عندي. الله عز وجل يرد على هؤلاء أن العاقبة والمآب وحسن المآب إنما هو لأهل التقوى، لأهل الإيمان والعمل الصالح، وهذا هو ما يكون في الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. انظروا لكي تأخذوا هذه المعاني إلى واقعكم مع الظالمين البغاة المجرمين الذين أخذاهم الله في الدنيا مع ما ينتظرهم من خزي الآخرة إن لم يتوبوا. لا يريدون علوا في الأرض، لا يتكبرون بغير الحق، ولا يسعون في الأرض فسادا، لا يعينون على الفساد، ولا يفتحون أبوابا، ولا ييسرون سهولة. لقد كان من أعمال المجرمين الطغاة التائبين بيننا نشر الفساد والمعاونة عليه ورفع صوت أهله وأصحابه. وكان من مظاهر فسادهم وإفسادهم تعقب أهل الإيمان ومطاردة أهل الصلاح في كل مكان وفي كل مرحلة من الزمان الأسود الذي عاش فيه. ربنا في الله كان من أجل هذا كانت الكلمة الآخرة في هذا العرض الجليل لنبأ قارون في القرآن الكريم، وهو من قوم موسى، كان ابن عمه شقيقا كما جاء النص على هذا في كثير من كتب التفسير والتاريخ أيضا والله أعلم. والعاقبة للمتقين لابد أن تكون هذه هي الخاتمة، أن العاقبة النصر والتأييد والإعزاز وإعلاء الكلمة وإظهار الحق، لابد أن يكون للمتقين. وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذا لابد أن يحدث. العلة إن الباطل كان زهوقا، ما يمكن أن يكون للباطل قوة، وما يمكن أن يكون للباطل بقاء أو دوام، انما هو ميت منتهي الى فناء الى ضياع مهما كان شأنه ومهما على صوت أصحابه. ان الباطل كان زهوقا. والعاقبة للمتقين انها بشرى، انه وعيد لأهل الظلم والضلال، لأهل البغي والطغيان، للذين للخائنين للأمانات، للذين فرطوا في مسؤولية امتهم، لهؤلاء انه وعيد، وعيد حق ونذير صدق لا يتخلف. وقد صدق فيهم ولسوف يصدق في غيرهم من بعدهم كما صدق في غيرهم من قبلهم. والعاقبة المتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. كما بينا لكم أحبابنا في الله تعالى في مناسبات كثيرة أن هذه ليست كلمات يلقيها الوعاظ أو الخطباء، إنما هي جزء من حقائق الإسلام وأركان فيه. فالحمد لله رب العالمين وحده، الله عز وجل أكد هذه الحقيقة في كتابه الكريم في فواتيم الجاسية بأسلوب مؤكد جليل معجز. فلله الحمد التقديم والتأخير، فلله العالي أن الحمد لا يكون إلا لله، هذا مقتضى التقديم والتأخير. في بيان اللغة التي نزل بها القرآن، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا تكون العاقبة أبدا إلا للمتقين أهل الإيمان والاستقامة على شرع الله، أما الظالمون فالعدوان عليهم والهلاك لاحق بهم، ولا عدوان إلا على الظالمين. كما قلنا وكما ينبغي أن نفهم وندرك ونستيقن أن هذه جملة من حقائق الإسلام وطائفة من أركان الإيمان فيه. فالحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، إمام المتقين وأسوة المؤمنين، وقدوة الصالحين، المبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. اللهم بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن أصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله، أظن أننا نستطيع أن نستخرج من قصة قارون موعظة وعبرة يتراءى فيها كل من ظهرت حقيقة أمرهم وفضح الله سترهم وكشف خفاياهم، فكلهم كان يجمع المال بقيادة مجرمهم الأكبر، كانوا عصابة، ما كان هذا رئيسا يحكم بلدا، وإنما كان رئيسا لعصابة المجرمين، كان زعيما لعصابة المجرمين، ولهذا سكت عنهم فاستفحلوا، لأنه نفسه كان يزيد في ما يسرقه من أموال هذه الأمة، ويجعل هذا الذي يسرقه طبقات بعضها فوق بعض. هذه طبيعة الإنسان، زمن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير كما شرحت هذا من قبل، القنطار هو أقصى قيمة، أقصى وحدة تقويم عند العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، قنطار، ليس قنطارا واحدا وإنما هو قناطير. صيغة قناطير تسمى في اللغة العربية صيغة انتهى الجمع، أي أنها أكبر صيغة تدل على الجمع في اللغة العربية، تسمى صيغة انتهى الجمع أو الجمع الأقصى، يعني ليس هناك صيغة تدل على مقدار الكثرة في العدد أكبر من هذه الصيغة. وليست قناطير فقط، وإنما هي طبقات من القناطير، والقناطير المقنطرة كما نقول ألوف مؤلفة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. إن واحدا على مئة مما جمعه هذا المجرم الأكبر كان يكفي، ولكنه لا يكتفي لأنه لا يشبع، وهكذا فعل الذين من تحت، وهكذا فتح الباب، ولأنهم سارقون تركوا غيرهم يسرقون، فتحولت الأمة كلها إلى أمة محكومة بحكام من المجرمين اللصوص الخائبين كلهم، ما ظهر فيهم واحد فقط نظيف. هذا من فضل الله علينا أن فضحهم في هذا الوقت، لعل الله سبحانه وتعالى يبتل بهم من يقيم العدل ويحمي الحقوق ويردها على اصحابها. وهنا نقول كلمة لا بد من قولها، لا خير في هذه الامة ما لم ترجع الى دينها، لقد كانت عزتها في هذا الدين، لقد كانت عزتها اذ كانت عزيزة في هذا الدين، وكانت قوتها يوم كانت قوية في هذا الدين، والعكس بالعكس، والاشياء بألفاظها كما يقول العربي. فما كانت ذلتها وهي ذليلة، بل هي في الاذلين الان الا يوم بتعرف عن هذا الدين. وما كان ضعفها كما هي ضعف، كما انها في اضعف حالاتها الان الا لانها ابتعدت عن هذا الدين. اذن لابد ان نستمسك بهذا الدين وان نعلن استمساكنا به وان نجاهد في سبيل اعلان هذا الاستمساك. لست افهم في امور السياسة ولا في امور الدساتير، ولكن يقول العارفون ان الصورة القائمة لما يسمى الدستور لعلها تكون اقرب الصور الى السلامة. لا افهم ذلك ولا ادعي فهما فيه، لكن اذا كان الامر كذلك لابد ان تكون لنا جهود في مساعدة هذه الصورة المائلة يا مائلة الصورة الحقيقية ان يلغى هذا كله، الصورة التي ينبغي ان يعمل المسلمون لها ويجدوا نحوها ويجاهدوا في سبيلها، ان يلقى هذا كله تحت نعالهم، وان يكون حكمهم فقط بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لان الله عز وجل جعل السعادة كل السعادة والعزة كل العزة والقوة كل القوة لهذه الامة يوم اعتصمت بربها وحكمت كتابه ورجعت الى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد جعل الله عز وجل ان شرط الايمان او شرط اعتبار المؤمنين الايمان عند المؤمنين امران، ان يحتكموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يرضوا بهذا الحكم. فلا وربك قسم، والمقسم هو الله عز وجل، ويقسم باعز ما يقسم به وهو الله، يقسم بنفسه بذاته العليه سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمن، نفي الايمان، نفي الفعل المضارع بلا يعني نفي حقيقه المؤمنين عن حقيقه الايمان من اصلها عن هؤلاء عن هذه الامه. فلا وربك لا يؤمنون، حتى هذه الغاية التي ان وصلوا اليها استحقوا وصف الايمان، حتى لا يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يكفي النزول على الحكم، انما لابد مع النزول من النظر للحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا يقبلوا برضا وتسليم وطواعية وحب، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي يعلم تسليمهم الكامل الذي عبر عنه القرآن العظيم يسلموا تسليما والله عز وجل، لا مسألة قلبية، خضوع، مجرد الخضوع لا يكفي، ربما يكون الخضوع عن ضعف، ربما يكون الخضوع خطة يتبعها المحتال حتى يقفز بعد ذلك او يتسلم، لا، لكن لابد ان يصاحب هذا الخضوع او هذا الاعلان بقبول الحكم، لابد ان يصحبه شيء في القلب لا يعلمه الا علام الغيوب المطلع على ما في القلوب سبحانه وتعالى، ويسلم ثم لا يجد في انفسهم حرجا، صدور منفتحة ومنشرحة لهذا الحكم، ويسلموا تسليما. هذه الصورة التي تردنا مؤمنين كما ينبغي ان نكون. ليست هذا الترقيع، ليس في هذا الترقيع الذي نوقعه الان في وثيقة كتبها البشر فيها ما فيها وعليها ما عليها، ولكن اذا كانت هذه الصورة هي ادنى الصور السيئة الى شيء من السلامة، فلنساعدها حتى نعد للامر عدتها، ونكون ونقوي انفسنا بحيث نستطيع ان نملي ما نريد. الذين يقرؤون وثيقة عمر بن الخطاب، وهذا تكلمت عنه من قبل منذ بضعة اسابيع، منذ شهر او شهرين، الذين يقرؤون وثيقة عمر بن الخطاب هذا الحاكم العظيم، هذا العادل، هذا الذي يظنه الغرب وخطورة صنعاء حياة المسلمين، الذي يقرأ وثيقته لنصارى الشام يجد ان كل حرف في هذه الوثيقة، لا اقول كل كلمة، يجد ان كل حرف عزة قوة، استعلاء بالإيمان. هذا الدين وفي أعلى. لماذا نحفظ رؤوسنا؟ لأن هم على حسنة، فكانت أنفسنا على الناس أهون. حينما هن على أنفسنا كنا أهون على الناس. الناس لا يعترون بنا الآن، لا ينظرون إلينا. الساد من أنفسنا هو نائب رئيس الوزراء كما يقولون، يجتري على الذات العلية بكلام يكاد يكون كفرا، ويسكت المسؤولون عن الدين في بلادنا، يسكت المسؤولون الواقفون على قمة، على درجة المسؤولية العليا عندنا لا يتكلم. هذا كان ينبغي أن يحاكم وأن يخصم المصري في ساعة كلامه. ولكن أيضا أقول إن الصورة الوحيدة الصحيحة، لأن نزع على هذا الكلام كل هذا الدستور وغيره مما كتبه البشر تحت أقدامنا، ونرفع هذا القرآن على رؤوسنا ونجاهد في سبيله، نموت كلنا في سبيله. إن الموت آتي لا عيد فيه، إنما تكون أذيكم الموت ولو كنتم في بروز شيئا. فإن كان الموت حقيقة فليكن في ساحة الجهاد وميدان الشرف، لا في ميدان القناعة والذلة كما يحدث الآن لجميع العرب وجميع المسلمين. الحديث مؤلم وله شجون، لكن ماذا نستطيع أكثر من هذا؟ أقول إن كانت هذه الصورة مرقعة تحقق شيئا من السلامة كما اجتهد إخواننا، هذه أكانوا على حق أم كانوا على خطأ؟ لا أدري، لأني لست من أهل الخبرة ولا أهل الدراية في ذلك، لكن إن كانوا وهم مجتهدون ونظنهم بإذن الله على قريب أحسن الكلام، إذا كانت هذه الصورة فيها شيء من السلامة فلنعمل أو نعاون في تفريغها، عسى أن يكون هذا سبيلا إلى غايتنا الكبرى. ولا بد أن تحدث، لقد قلت ويجب ان اقول ان علوم هذا الدين لا يتوقف علينا، قوينا ام ضعفنا، لانه شيء من عند الله. الله عز وجل جعله الدين الخاتم فهو الدين الاعلى، واكمله من عندي. اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكل المحاولات لاختصاص هذا الدين او الطعن عليه او تشبيه صورته هي محاولات عابثه، علمنا القران ان اسخر منها ونساء بها، يريدون ان يدخلوا والله بافواههم. كل هذه المحاولات اشبه بمجنون سفيه يصعد على سطح عال لهذا المبنى او اعلى منه، ثم يحاول ان ينفخ الشمس والقمر ليخفي ضياء الشمس ونور القمر. وكما انه لا يصل الى شيء، فطعن الاسلام لا يشتيت فيه، لا يبلغ منه شيئا ابدا، لان الله عز وجل هو الذي يتمه، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، والله مهتم نوره ولو كان الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركين. الا اله ولا خوف على الاسلام ابدا. وإنما الخوف على هذه الأمة الموثقة المبعثرة، هذا هو ما أردت أن أقوله. فإلى الله المشتكى وهو المستغاث، وهو سبحانه وتعالى المستعان. اللهم أعز دينك وانصر جندك واهزم الأحزاب وحدك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أذل الفاسقين والفجرة. اللهم إن الذين اشتروا عليك وعلى نبيك وعلى شرعك، أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. تولى أمرهم، أرنا فيهم شيئا، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبع وعظة لمن يتعظ. اللهم انتقم من هذا الذي اشترى عليك انتقاما أنت قادر عليه، فانتقم منه انتقاما عاجلا غير آجل، وأره الذل في نفسه وفي عاقبة أمره، حتى يعلم ويعلم غيره أنك القوي العزيز وأنك القوي المتين وأنك على كل شيء قدير. اللهم إن كلمتك هي العليا، فاجعل كلمة الذين كفروا السفلى، إنك أنت العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.